بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لا يزال حديثنا موصولا في التعليق على كتاب الحج من كتاب عمدة الأحكام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. أعود أيها الإخوة الكرام إلى الأحاديث التي مرت علينا في يوم أمس، أقرأها مرة أخرى ثم أذكر بعض المسائل الإضافية. قال المؤلف: باب ما يلبس المحرم من الثياب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين، فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. وللبخاري: ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم. عندنا أيها الأحبة الأفاضل عدة مسائل مرت علينا في المجلس الماضي، لا حاجة لنا بأن نكررها، ومسائل إضافية. أما المسألة الأولى أيها الإخوة الأفاضل، ما حكم استعمال المحرم لبعض المأكولات العطرية إذا وضعت في طعام أو شراب مثل الزعفران؟ هل يجوز للمحرم أن يشرب مثلا قهوة فيها زعفران أو يتناول طعام فيه زعفران؟ هذه المسألة أيها الإخوة الكرام فيها خلاف بين أهل العلم. ذهب جماعة من العلماء إلى أن هذا الزعفران لو طبخ فذهب ريحه تماما فيجوز له هذا الأمر، وأما لو بقيت رائحة هذا الزعفران في الطعام أو في هذا المشروب كالقهوة أو الشاي فلا يجوز له أن يتناوله إذا كان محرما. وذهب جماعة من أهل العلم إلى الجواز مطلقا، أي أن هذا الزعفران إذا وضع في طعام أو شراب قال هذا طعام وليس بطيب وليس بعطر. والذي يظهر والله تعالى أعلم القول الأول، لو تلاحظون أيها الإخوة الكرام، الزعفران إذا مس الثوب هل سيؤثر فيه برائحة قوية أم شيء يسير أيها الإخوة الكرام؟ شيء يسير. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن يلبس ثوبا قد مسه زعفران أو ورس، رائحة الورس ليست قوية، نبات أصفر له رائحة ليست بالرائحة القوية، فإذا منع من هذا فغير ذلك أيها الإخوة الكرام يعني من الأمور القوية أو الأمور بارك الله فيكم التي تؤكل مباشرة، هذا الأمر من باب أولى أن يمنع منه المحرم. إذن نقول إذا ذهب ريح هذه الأشياء انتهى تماما، أصبحت طعام خلاص انتهى هذا الريح، فلا حرج عليك في ذلك. وأما إذا كان بارك الله فيكم الريح ريح الزعفران هذا موجود في الطعام أو في القهوة أو في غير ذلك، فنقول لا يجوز لك أن تستخدم مثل هذه الأشياء إذا كنت محرما. طيب عندنا مسألة استعمال النباتات طيبة الرائحة، هل يجوز هذا للمحرم أم لا يجوز؟ في المسألة تفصيل. النباتات طيبة الرائحة على ثلاثة أنواع. نوع من أنواع النبات هذا رائحته طيبة لكن لا يتطيب به الناس، رائحته طيبة ولكن لا يتطيب به الناس، مثل ماذا؟ البرتقال، التفاح، غير ذلك من الأطعمة ذات الرائحة الطيبة لكن لا تستخدم مثل هذه للطيب. مثلا الهيل
عند بعض الناس رائحته طيبة وجميلة بالنسبة لهم، لكن الناس ما يتطيبون بهذا الأمر، فهذا الشيء جائز يباح شمه واستعماله ولا فدية فيه بإجماع العلماء. يباح شمه واستعماله ولا فدية فيه بإجماع العلماء. النوع الثاني عكسه تماما، نوع طيب الرائحة ويستعمل للطيب، نوع طيب الرائحة ويستعمل للطيب، مثل ماذا؟ الورد، الياسمين، إلى غير ذلك، فهذا لا يجوز استعماله وفيه الفدية بإجماع العلماء، فهذا محرم بإجماع العلماء، حكى الإجماع الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه. النوع الثالث نوع طيب الرائحة ولكن لا يتخذ منه الطيب، طيب الرائحة لكن لا يتخذ منه الطيب. النوع الأول أيها الأخوة الكرام، عذرا قلت أنا طيب الرائحة ولا يتخذ منه الطيب، التعبير الدقيق بارك الله فيكم، لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه الطيب، لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه الطيب. النوع الثالث ينبت للطيب، يعني استعماله استعمال أو هذا النبات ما ينتفع به إلا لشيء لتطيب الرائحة، لكن لا يتخذ منه الطيب، مثل ماذا؟ الريحان. الريحان أيها الأخوة الكرام نبات طيب الرائحة لا يتخذ منه الطيب، النعناع نبات طيب الرائحة لا يتخذ منه الطيب، ما حكم استعمال المحرم؟ اختلف فيه الصحابة، فبعض الصحابة جوزوه وبعض الصحابة منعوا من ذلك، فلذلك الاحتياط في البعد عن هذه النباتات، الاحتياط البعد عن هذه النباتات. طيب عندنا مسألة، ما حكم لبس الخف للمحرم؟ قريب من الخف الجوارب، قريب من الجوارب بعض الضواغط الرياضية التي توضع على القدم، ما حكم لبسها للمحرم؟ قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من لبس القميص والعمامة والسراويل والخفاف، بإجماع العلماء يمنع المحرم من لبس الخف، هذا الأمر محرم. طيب لو افترضنا أن رجل ما وجد نعله، ما عنده نعال خاصة في الزمن الماضي، ما عنده إلا الخف، ماذا يفعل هذا الرجل؟ هل يلبس الخفين أم لا يلبس الخفين؟ قال ابن قدامة: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن للمحرم أن يلبس السراويل إذا لم يجد الإزار والخفين إذا لم يجد النعلين، لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن للمحرم أن يلبس السراويل إذا لم يجد الإزار والخفين إذا لم يجد النعلين، فهذا بإجماع العلماء جائز. طيب عندنا مسألة، هل يجب عليه أن يقطع الخفين حتى تكون أسفل من الكعب؟ الخف مثل الجورب، والجورب تقريبا يصل إلى قريب من نصف الساق، إذا لبس الخف ما كان عند نعال، هل لابد يقطع الخف حتى ينزل عن الكعب؟ لأنه جاء في حديث الباب: وليقطعهما أسفل من الكعبين، هل يجب هذا أم لا يجب؟ في المسألة خلاف بين أهل العلم، ذهب جماعة من العلماء جمهور أهل العلم إلى وجوب قطع الخف حتى يكون أسفل الكعبين، وذهب الحنابلة إلى أن هذا القطع لا يجب، ويظهر والله تعالى أعلم أن الأحوط هو قطع الخف ليكون أسفل من الكعبين، إن الأحوط هو قطع الخف ليكون أسفل من الكعبين. طيب عندنا مسألة، لو أن رجلا كان معه رداء وما كان معه إزار، يعني هو يلبس بنطلون مثلا وقميص، وجاء وقت الإحرام وتبين أن معه فقط رداء وليس معه إزار، فماذا يصنع هذا الرجل؟ يحرم بارك الله فيكم ويلبس الإزار ويحرم في سراويله، لا شيء ولا حرج عليه. مر معنا كلام ابن المنذر، لا خلاف بين أهل العلم في أن المحرم أن يلبس السراويل إذا لم يجد الإزار، لا خلاف بين أهل العلم في أن للمحرم أن يلبس السراويل إذا لم يجد الإزار، وإذا احتاج إلى هذا ولبسه السراويل فلا شيء عليه، لا شيء عليه. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وكان عبد الله بن عمر يزيد فيهما لبيك 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 وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. عندنا عدة مسائل. المسألة الأولى: عند الإحرام خلع الملابس العادية ولبس ملابس الإحرام، هل يشرع لنا أن نغتسل؟ قال النووي: اتفق العلماء على أنه يستحب الغسل عند إرادة الإحرام بحج أو بعمرة أو بهما، فإذا الغسل عند الإحرام مستحب بإجماع العلماء. قال النووي: اتفق العلماء على أنه يستحب الغسل عند إرادة الإحرام بحج أو عمرة أو بهما. ليس هذا فحسب، ابن حزم يرى وجوب الاغتسال، يرى وجوب الاغتسال خاصة على النفساء، على النفساء. والإمام أحمد قيل له: بعض أهل المدينة يرى بأن من لم يغتسل عند الإحرام عليه دم، فتعجب من هذا القول. المقصود أن أهل العلم يؤكدون على هذه المسألة، المقصود أن أهل العلم يؤكدون على هذه المسألة. طيب، دليل هذه المسألة: قال عبد الله بن عمر: من السنة أن يغتسل عند إحرامه وعند دخوله مكة، رواه ابن أبي شيبة. من السنة أن يغتسل عند إحرامه وعند مدخل مكة، رواه ابن أبي شيبة. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر امرأة النفساء، هي أسماء بنت عميس زوجة أبو بكر الصديق، أمرها أن تغتسل عند الإحرام، أمرها أن تغتسل عند الإحرام. لكن أحيانا يقول لك بعض الناس الجو بارد جدا والماء شديد البرودة في الميقات، هل أغتسل؟ يعني إذا تركت هل وقعت في شيء؟ وقع علي حرج؟ جاء عن ابن جريج قال: سألت نافعا: كان ابن عمر يغتسل عند الإحرام؟ قال: كان ربما اغتسل وربما توضأ، يعني مرات ما يغتسل، وأحيانا قد يكون الإنسان ظرف ما يستطيع أن يغتسل فيه، مثلا رجل يخاف إذا ذهب للاغتسال أن يتأخر فيفوته مثلا الوقوف بعرفة، هو الآن يريد أن يدرك الناس بعرفة في آخر الليل، فهذا خاف إذا راح واغتسل أن يفوته الوقوف بعرفة، فنقول له: اذهب مباشرة إلى عرفة ولا شيء عليك، ولا شيء عليك. وجاء أيضا عن عبد الله بن عمر أنه لبى ولم يغتسل، جاء أيضا أنه لبى ولم يغتسل. طيب، عندنا مسألة ثانية: عند الإحرام قبل التلبية، قبل لا أقول لبيك اللهم لبيك، هل يستحب أن يتنظف المحرم؟ ما معنى المحرم من يريد الإحرام يزيل شعر الإبط والعانة ويقص الأظفار وغير ذلك؟ ذهب جماعة من أهل العلم إلى هذا، منهم الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، وجاء عن إبراهيم النخعي أنه قال: كانوا يستحبون إذا كانوا يستحبون إذا أرادوا أن يحرموا أن يأخذوا من أظفارهم ومن شواربهم وأن يستحدوا حلق العانة ثم يلبسوا أحسن ثيابهم. إبراهيم النخعي يروي عن أدرك زمن الصحابة، ويروي عن كبار التابعين، ويروي عن كبار التابعين: كانوا يستحبون إذا أرادوا أن يحرموا أن يأخذوا من أظفارهم ومن شواربهم، وأن يستحدوا ثم يلبسوا أحسن ثيابهم. وابن قدامة نص على التنظف، وغير ابن قدامة طبعا عند الإحرام. المسألة الثالثة، يعني الآن عند الإحرام قبل لا نحرم ماذا نفعل؟ نغتسل. الأمر الثاني نتنظف. الأمر الثالث نتطيب. الطيب عند الإحرام ينقسم إلى قسمين: تطيب البدن، أن يطيب الإنسان جسده، ولا ما نتكلم عن تطيب الثياب، تطيب الجسد. جمهور العلماء على استحباب ذلك، جمهور العلماء على استحباب ذلك، وليس في المسألة إجماع، لأن بعض أهل العلم يرى عدم التطيب ولو على البدن عند الإحرام. والصواب طبعا قول جمهور أهل العلم، لأنه جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم، وجاء أيضا عنها أنها كانت تطيبه بالمسك، يعني ذكرت المسك على وجه الخصوص، وذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع الطيب أين؟ وين؟ ها؟ لا لا، في مفارق رأسه، في وسط الرأس، مع بارك الله فيكم. هكذا جاء في ذكر تطيب النبي صلى الله عليه وسلم عند الإحرام. جاء عن أبي الضحى مسلم بن صبيح قال: رأيت عبد الله بن الزبير وفي رأسه ولحيته من الطيب وهو محرم ما لو كان لرجل لاتخذ منه رأس مال. يعني نوع طيب من أنواع الطيب وضعه على رأسه وعلى لحيته، أجود وأفضل أنواع الطيب، لو جمع رجل هذا الطيب لكان له مال وقيمة وشأن. فهذا يدل على أن الإنسان يتطيب عند الإحرام، ويستشعر أنه بذلك يصيب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، التطيب قلنا الفرع الأول في البدن. الفرع الثاني تطيب الثياب قبل الإحرام. بعد الإحرام ذكرنا بأنه من محظورات الإحرام: واحد، قبل لا يحرم جاب لك هذا العود الطيب، عود الخشب، وطيب فيه ملابس الإحرام بالطيب الذي يشم من مسافة بعيدة. هل هذا العمل جائز أم غير جائز؟ في المسألة خلاف. قول جماعة من أهل العلم أنهم يرون المنع منها، والدليل الحديث السابق: ولا يلبس المحرم ثوبا مسه زعفران أو ورس. مسه في الماضي زعفران أو ورس، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا هو الصواب. إذن لا تطيب ملابسك قبل الإحرام، وإنما تتطيب أين؟ في بدنك فقط. يعني بعض الناس قبل لا يحرم يعطر الإحرام، لا يجوز هذا. بعض الناس قبل لا يحرم يبخر الإحرام، لا يجوز هذا. بعض الناس قبل أن يحرم يضع مساحيق للتنظيف خاصة بتطيب الثياب، يعني في أنواع من المساحيق هذه ليست التنظيف، وإنما المقصود منها تطيب رائحة الثياب اللي نور أو غير المعروف حاليا، فنقول لا تفعل هذا. أما الصابون العادي فلا يقصد منه التطيب، وإنما يقصد منه ماذا؟ التنظيف. فالتنظيف يختلف عن ماذا؟ عن التطيب. يعني ما يسمى بالكلوركس مثلا، هذا لا يقصد منه التطيب قطعا، وإنما اللي يقصد به ماذا؟ التنظيف. ولكن هناك بعض الأشياء توضع للثياب المقصود منها ماذا؟ تطيب رائحة الثوب، فهذا لا يصح، فانتبهوا لهذا بارك الله فيكم. طيب، أي نقطة وصلنا؟ الثالثة. بس الثالثة تنقسم إلى قسمين، الثالثة تنقسم إلى قسمين: الاغتسال، التنظف، التطيب. الفرع الأول على البدن، الفرع الثاني على الثياب. طيب، النقطة رقم كم؟ الرابعة. ويستحب أن نحرم بعد صلاة. الصلاة هذه قد تكون مكتوبة، واحد وصل ميقاتهم يصلون الظهر خير وبركة، هذا أمر طيب. واحد وصل الميقات بارك الله فيكم في وقت الضحى وهو يصلي صلاة الضحى، نقول صلي صلاة الضحى ثم أحرم بعد الصلاة. أو واحد توضأ في الميقات وأراد أن يصلي سنة الوضوء، نقول صلي سنة الوضوء ثم أحرم بعد الصلاة. وهذا مذهب الأئمة الأربعة، يستحب الإحرام بعد الصلاة. والدليل جاء عن عبد الله بن عمر أنه إذا أراد أن يخرج إلى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة. عبد الله بن عمر ما كان يتطيب قبل الإحرام، ما كان يتطيب قبل الإحرام، وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه وأرضاه. ادهن بدهن ليس له رائحة، ثم يأتي مسجد ذي الحليفة ميقات أهل المدينة فيصلي، ثم يركب على راحلته، وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم، ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يفعل. إذا نحرم بعد الصلاة. عندنا مسألة، هل يوجد للإحرام سنة خاصة؟ يعني بعض الناس يقول لك ركعتين الإحرام. يرى جماعة من أهل العلم بأنه لا يوجد للإحرام سنة خاصة، صل أي ركعتين معي بارك الله فيكم، لكن لا يوجد الإحرام سنة خاصة بحيث يتصور الإنسان أن في ركعتين اسمها سنة الإحرام. لا، ما في شيء اسمه سنة الإحرام على قول جماعة من أهل العلم، فيرون بأنك تحرم بعد أي ركعتين، سنة الضحى، سنة الوضوء مثلا، رجل صلى صلاة الظهر، صلى صلاة العصر، وهكذا بارك الله فيكم. طيب عندنا مسألة، متى يكون الإحرام؟ متى أحرم؟ وصلت الميقات، صليت مثلا الظهر والعصر، متى أحرم؟ هل أحرم في المسجد؟ أحرم إذا ركبت سيارتي؟ متى أحرم؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. ولكن قال الحافظ ابن حجر اتفق فقهاء الأمصار على جواز جميع ذلك، كل هذا جائز. ستحرم في المسجد يجوز، ستحرم في سيارتك يجوز، بل مر معنا في المجالس الماضية لو أحرمت قبل الميقات فيجوز لك هذا الأمر ولا حرج عليك، لو أحرمت قبل الميقات يجوز لك هذا الأمر ولا حرج عليك. لكن ما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أحرم عند المسجد أو أحرم لما ركب ناقته صلى الله عليه وسلم ثم أراد أن ينطلق؟ يظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم والسنة أن تحرم إذا ركبت دابتك، ويستحب لك أن تحرم وأنت مستقبل القبلة كما جاءت في ذلك النصوص. ما الدليل؟ الدليل بارك الله فيكم جاء عن عبد الله بن عمر أنه تكلم عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم عند الإحرام، قال ثم يهل أي يحرم حين تستوي به قائمة، حينما يكون النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته وتكون الناقة قائمة يريد أن يدفع لي السير، فهنا بارك الله فيكم يحرم من أراد أن يصيب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عندنا مسألة، عند الإحرام هل يشرع الاشتراط؟ ما معنى الاشتراط؟ أقربه لكم. الاشتراط أن يقول الإنسان معنى كلامه يا رب عندي شرط في هذا الحج أو هذه العمرة. ما هو هذا الشرط؟ يا رب إذا ما تيسر لي إكمال الحج فسأقطعه وأتوقف من مكان. مثال، رجل يريد أن يخرج حاجا من المدينة إلى مكة، وهو يعلم بأنه في الطريق يوجد قطاع طرق، خايف على نفسه، فهو يقول يا رب إذا ما تيسر لي إكمال الحج سأتوقف، فتجاوز عني يا رب العالمين. هذا باختصار معنى الاشتراط. هل يشرع الاشتراط؟ نعم مشروع. هل يشرع الاشتراط في حال الحاجة إليه أم مطلقا؟ يعني هل إذا كان في عدو أشترط إذا ما كان في عدو ما أشترط، أم أشترط في جميع الأحوال؟ يظهر والله تعالى أعلم أن الاشتراط مشروع في جميع الأحوال، سواء كان عندك عذر أو ما كان عندك عذر، وهذا الأمر ينفع النساء على وجه الخصوص. امرأة حامل في الشهر التاسع وهي تريد أن تخرج حاجة، فقالت يا رب إذا جاءها المخاض ولا تستطيع الإكمال، يا رب تجاوز عني إذا توقفت عن الحج أو العمرة. هذا ينفعها نفع عظيم. امرأة تريد أن تذهب العمرة يومين أو يوم واحد، وهي تخشى أن تأتيها الدورة الشهرية، فقالت يا رب إن جاءني هذا الأمر فيا رب تجاوز عني. لا حرج عليها في هذا، لا حرج عليها فيها. جاء عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب، ليس زبير بن العوام، لا زبير ابن عبد المطلب، وهي مريضة، فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وإني شاكية، هي مريضة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، يعني يا رب إذا توقفت فتجاوز عني. رواه البخاري ومسلم. وعن سويد بن غفلة، وهذا من التابعين الكبار، قال قال لي عمر يا أبا أمية حج واشترط فإن لك ما اشترطت ولله عليك ما اشترطت، أي إذا أردت أن تحج اشترط. هذا أخواني الكرام، هذه مسألة يحتاج لها حاجة عظيمة، يحتاج لها حاجة عظيمة. يعني مثال أيها الأخوة الكرام، رجل في الحج فاشترط، فأخبر أن والده في حالة مرضية صعبة، فقرر أن يقطع حجه، هذا ينفعه الاشتراط، هذا ينفعه الاشتراط. وهكذا بارك الله فيكم، إذا عرض الإنسان شيء ما يستطيع معه أن يكمل الحج فإنه ماذا؟ يقطعه أو العمرة. طيب لو ما اشترط، وين الفرق؟ إذا اشترط فوقع له شيء ما يقدر عليه يقطع الحج من مكانه أو العمرة من مكانه ولا شيء عليه. إذا لم يشترط فعليه أن يذبح ذبيحة، وعليه أن يحج من قابل السنة القادمة، يجب عليه أن يحج. فهذا الفرق بين الاشتراط وعدم الاشتراط. طيب عندنا مسألة، ما حكم التلبية؟ يعني رجل حج وما قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ما حكم التلبية؟ ذهب جماعة من أهل العلم أنها سنة. قالوا والدليل؟ جاء من حديث السائب من خلاد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، يعني يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك بصوت عال. من أين أخذوا أن التلبية سنة؟ قالوا أمروا برفع الصوت بالتلبية، ورفع الصوت ليس بواجب وإنما هو سنة، فلذلك كانت التلبية سنة. وذهب، شوف القول الغريب، ابن حزم قال من ترك التلبية لم يلبي أبدا ولو مرة واحدة في الحج عالما متعمدا فحجه باطل، هكذا يرى ابن حزم، وهذا الكلام طبعا مرجوح. وذهب جماعة من أهل العلم أن من ترك التلبية بالكلية فعلي أن يذبح دما، لأنه ترك واجب من واجبات الحج أو العمرة. والصواب أن التلبية سنة، والصواب أن التلبية سنة. طيب مسألة، قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن السنة في المرأة ألا ترفع صوتها، وإنما عليها أن تسمع نفسها، وإنما عليها أن تسمع نفسها بإجماع العلماء. المرأة ما تصرخ بالتلبية، وأما الرجل فيرفع صوته بالتلبية. ثم أنبه على سنة تكاد تكون مهجورة عند كثير من الناس عند الإحرام. ما هي هذه السنة؟ أنك قبل أن تحرم تحمد الله وتسبح وتكبر، يعني تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. جاء هذا في حديث صحيح، قال أنس: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به على البيداء، حمد الله وسبح وكبر ثم أهل. رواه البخاري. حمد الله وسبح وكبر ثم أهل، أي قال لبيك اللهم حجا. رواه البخاري. عندنا مسألة في حديث الباب، لو تلاحظون أن بعض الصحابة كان يلبي فيقول لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. ما حكم الزيادة على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاء عن عمر أنه كان يلبي فيقول لبيك ذا النعماء والفضل لبيك، لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك. وجاء عن أنس أنه كان يلبي فيقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. قال حافظ بن حجر: الاقتصار على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، ولا بأس بالزيادة. يعني لو الإنسان قال مثلا لبيك يا رب يا ذا الجود والفضل والكرم لا حرج عليه، لكن الأفضل والأحسن أنه يلتزم بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عن سعد رضي الله عنه أبي وقاص أنه سمع رجلا يلبي فيقول لبيك ذا المعارج، فقال إنه لذو المعارج، وما هكذا كنا نلبي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني التزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عند التلبية. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟ تفضلوا. ثلاث أنواع، ثلاثة أنواع. نعم. جيد. عندنا النوع الثاني نبت رائحته طيبة ويستعمل للطيب. ما عبارك الله فيك؟ مثل ماذا؟ الورد، الياسمين، هذا ليس له استعمال إلا الطيب. النوع الأول نبت له رائحة طيبة يستعمل للأكل. ما عبارك الله فيك؟ ولا يسمى طيبا حتى في عرف الناس، التفاح، البرتقال، الفواكه كلها، الفواكه المأكولة هذه المعروفة. ونوع آخر له رائحة طيبة، ونوع آخر لا يعني أنا ما سمعت، ينبت للطيب نبات له رائحة طيبة لكن لا تتخذه الناس طيبة. ما عبارك الله فيك؟ مثل الريحان، صحيح رائحته طيبة لكن الناس ما تستعمل الطيب، ما نرى واحد يتطيب بالريحان. ما عبارك الله فيك؟ فهذا بارك الله فيك الأظهر تركه. جاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا يكرهون شم الريحان. فلذلك إخوان الأفاضل أذكر مسألة: استعمال الصوابين المعطرة على نوعين، نوع محرم لا شك في تحريمه، وهو الصابون الذي يستخدم للتطيب. يعني تذهب بعض محلات العطور عندهم أنواع مخصوصة، هذه ليست للتنظف وإنما لتطيب البدن، مع بارك الله فيكم، فهذا لا يجوز استعماله، ما في شك في هذا، لأن هذا نوع من أنواع الطيب والعطر، ليس المقصود به التنظيف وإنما المقصود به العطر، لذلك حتى تجد سعره ليس كسعر صابون التنظيف. ونوع آخر نوع لا يقصد منه الرائحة أبدا وإنما يقصد منه التنظيف وله رائحة طيبة، الأفضل البعد عنه، الأفضل البعد عنه. يعني رائحة الورود هذه الموجودة في الصوابين الرخيصة أقوى أم رائحة الريحان؟ أجيب الصابون الريحان يعني رائحته ما تكاد تشم عن قرب، كان الصحابة يكرهون شم الريحان، فذاك من باب أولى، فأنصح بالبعد عن هذا. كذلك صابون الرأس الشامبو هذا البعد عنه خير. طيب مسألة تمشيط المحرم لشعر رأسه، فنقول يترك هذا الأمر، يترك هذا الأمر، فالإنسان ينتبه لنفسه حال إحرام، والتوسع في بعض الأمور ترى تكون فيه بعض المحاذير، والله المستعان. يعني بعض الناس في وقت الحج لا يريد أن يظهر عليه ولو شيء يسير من آثار الحج، فتجد يستخدم هذه المناديل المعطرة يعني بعض الأمور التي تدخل في الطيب وغير ذلك، فنقول ابتعد عنها، والإنسان إذا ظهر عليه أنه أشعث أغبر دون تعمد لذلك بسبب أثر الطاعة فلا شيء عليه، وهذه الرائحة التي قد يعني الناس يستقذرون الآخرين بها، وإذا ما تعمدت مثل هذا الأمر ووقع لك عرضا هذا الأمر لك فيه أجر عند الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل لما ينزل عشية عرفة يقول الملائكة انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. طيب تفضل. نعم مر معنا حديث عبد الله بن عمر، أثر عبد الله بن عمر السنة أن تغتسل عند دخول مكة، فبعد الإحرام يصح الاغتسال، معي لو احتاج الإنسان لذلك. نعم ما سمعت شيء في أي وقت، خاصة الإخوان الكرام في الأسفار القديمة، يعني بين مكة والمدينة يأخذون أسبوع، خل الأسبوع ما يغتسلون، أكيد يغتسلون، معي بارك الله فيكم. تفضل. النبي صلى الله عليه وسلم علم ضباعة بنت الزبير اللهم إن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني، ما في حرج، لو رجل عامي قال يا رب إما تيسر لي أكمل الحج يا رب تجاوز عني. نعم هذه الصيغة الواردة علمها النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة، فلو أنا رجل قالها بلهجة عامية كذا ما علي شيء، ما علي شيء. دقيقة شيخ حتى يعني المجلس يعني ما يكون شيء من السآمة، جاءني مرة رجل عامي أظن يريد أن يحج عن جدته، وهو من يعني أهل البادية يعني من بلادنا هنا أو والدته ما أذكر، يعني يظهر بأن امرأة قد ماتت منذ دهر، فقال لي كيف أقول؟ قلت له قول لبيك اللهم حجة عن أمي أو عن جدتي، فأمام الناس قال لبيك اللهم حجة عن جدتي بدوية بنت فلان، فمسكين بحفوية يعني. فهذا الأمر مجزئ ما في حرج هنا. تفضل الشيخ. نعم نعم إذا صلى مثلا صادف هذا الأمر صلاة الضحى أو غيره يصلي. نعم موعدنا بحول الله تعالى يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.